بسم الله الرحمن الرحيم. كملنا الدرس الماضي. كلام على نقل الحديث بالمعنى. فما هي المذاهب في هذه المسألة؟ ما هي المذاهب في هذه المسألة؟
منهم من جوز
منهم من
شروط
منهم من أجاز نقل الحديث بمعنى شروط
ومنهم من منع
منهم من منع ومنهم
التفصيل إن كان في غير الاحتجاج للعبادة التوقيفية مثل الأذكار والاستشهاد هذا لا يجوز إلا بالله وكذلك ما كان من جمع الكلم هذا لا يجوز إلا بالله.
طيب
الجانب.
طيب وبقي أيضا بعض المفصل يقول إن كان إبدال اللفظ بمرادفه إن كان نقل الحديث بالمعنى بإبدال اللفظ بمرادفه فجائز وإن كان بتغيير تركيب الكلام فغير جائز. أما الذي هو ما تعبد بلفظه فهذا نبه أنه لا خلاف فيه لأنه ينقل بلفظه ولا يجوز أن يغير. بقيت مسألة وهي ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال ابن الصلاح بعد أن ذكر الخلاف في المسألة قال إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أدراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيئا من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجنود عليها من الحرج والنصب وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب لأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره يعني أن رواية ونقل الحديث بمعنى إنما ذلك مخصوص في من روى ذلك من حفظه عن شيخه مثلا وأما لما يحصل كما نبهنا أن الأولى النقل باللفظ ولكن قد يحصل الإنسان أن يذهل عن بعض الكلمات فيأتي بما يؤدي معناها فلأجل هذا الحرج جاء التيسير بجواز نقل الحديث بالمعنى بالشروط المعتبرة المذكورة فأما نقل الأحاديث من تصانيف الغير أو من الكتب المؤلفة من بطون الكتب والأوراق فهذا لا يجوز التغيير فيه فإذا نقلت من كتاب لا يجوز لك أن تأتي بمعنى ذلك الحديث وإنما تنقله بلفظه حتى ذكروا في ذلك مسائل وهي أنك إذا وجدت الخطأ في النسخة التي تنقل منها هل تنقله على الصواب أم تنقله على الخطأ والراجح في ذلك أنك تنقله كما هو وتنبه في حاشية النقل فتقول كذا وقع في نسخة في النسخة التي نقلت منها والصواب كذا، إلا يعني تجوزوا فيما إذا لم يصلي المصنف على النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثني على الله سبحانه وتعالى أو لم يترضى على الصحابة أو لم يترحم على العلماء فتساهلوا في ذلك، فقالوا للناقل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يثني على ربه ويترضى على الصحابة ويترحم على العلماء، وإن لم يكن ذلك موجودا في كتابي في الكتاب الذي ينقل منه. وهنا أيضا قال وينبغي لمن روى حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول أو كما قال أو نحو ذلك أو ما أشبه ذلك من الألفاظ، يعني يقول بعد نقل الحديث الذي نقله بالمعنى أو كما قال أو تقول أو نحو ذلك، يعني بنحو هذا الذي ذكرته مثلا. روي ذلك عن جماعة من الصحابة من عاد مسعود وابي الدرداء وأنس رضي الله عنهم، وفي الحقيقة أن هذا من مجيد التحري وليس ذلك بلازم على كل من روى حديثا بالمعنى، لأن كثيرا من الأحاديث التي تروى بالمعنى لا يذكرون فيها هذا اللفظ، وإنما هذا اللفظ يدل على مزيد التحري والتثبت والوراء. طيب، والسر في ذلك أنه يخاف من أن يقع زلل في نقله فيحمل فماذا اللفظ الذي أتى به يكون فيه زلل أو خطأ. طيب، هذا الكلام موجود في مقدمة ابن الصلاح في علم الحديث، وكذلك أيضا في الكتب التي اعتنت بهذه المقدمة شرحا وتنكيسا وتعقبا وتقييدا إلى غير ذلك، وهو موجود هنا في هذه النسخة من نزهة الخاطر العاطر مدران في المجلد الأول 265، والنسخة التي في المكتبة على نسخة أخرى غير هذه تختلف، تجدون الكلام في هذا الباب الذي نحن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فصلا قبول مراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة مراسيل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبولة عند الجمهور، وكذلك أيضا يعني من باب الشيء يذكر قبل أن ندخل في هذا أن الإنسان إذا رأى خطأ في كتاب أو في نسخة من النسخ التي بين يديه يقرأ فيها ويتسند عليها وينظر فيها ما أشبه ذلك، أن يغير هذا الخطأ مباشرة، يزيد نقطة، يحدث يعني نقطة أو ما أشبه ذلك، أو يجعله في الحاشية. الأولى أن يجعله في الحاشية لأن ذلك يفيده، من أراد أن يتعرف على الأخطاء التي في تلك النسخة يمر على الحواشي فيجد تنبيهات، أما إذا طمس نقطة بهذا الذي هو طامس وقال له الصريك أو زاد نقطة بقلمه فلا يتميز ذلك، لا يتميز الخطأ من الصواب. وأذكر مرة كان الذي يدرسنا المصطلح كان يذكر في هذه المسألة، يقرأ في هذه المسألة ويذكر لنا هذه الأشياء التي هي من باب الأولى والأحسن والأفضل، ثم بعد ذلك أراد أن يختبرنا فمشى على خطأ فقال صوبوا الصواب كذا، وكان هذا الخطأ بزيادة نقطة، وكنت بجواره أخذت القلم وزدت نقطة، فقال الساعة الآن انتهينا الآن من الكلام على هذا أن الأولى أن تخرجه في الحاشية، لكن قد تعودنا إلا نقطة عنك خط الرقم تفعل يعني شغلة نقطة هكذا أسهل إلا خرجها وقال. طيب، قال ما رسول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الجمهور، وشد قوم فقالوا لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي وإلا فلا. كما ترى حكم ابن قدامة على هذا القول شذوذ، لأنه قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته إلى آخر كلامه. حاصل ما ذكره في هذا الفصل أن مراسيل الصحابة لها حكم وصل، وهذا هو المذهب الصحيح، أن مراسيل الصحابة الذين لهم شرف الصحبة وأثر رواياتهم عن الصحابة أكثر رواياته عن الصحابة، من كان كذلك فمرسله في حكم الوصل، أمثال ابن عباس وأمثال أبي هريرة ومثل عبد الله بن الزبير وما أشبه هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم. وأما الصحابي الذي حصلت له رؤية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني حصلت له رؤية أتي به وهو صغير، فحصل له شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه أو النبي عليه الصلاة والسلام رآه، فمثل هذا يكون له هذا الشرف في الرؤية، ولكن حكم حديثه حكم مراسيل كبار التابعين كحكم مراسيل كبار التابعين. قال حاصل ما ذكره في هذا الفصل أن مراسيل الصحابة لها حكم الوصل، لأن الصحابي لا يروي غالبا إلا عن صحابي، ولأن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من صغار الصحابة مع إكثارهم من الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وكثير من روايتهم عنه مراسيل، حتى إنهم ذكروا ابن عباس يا إخوان كم روى عن النبي عليه الصلاة والسلام فوق الألف، وذكروا أنه يعني أن الذي صرح فيه بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم فوق العشرين. ذكر ذلك الحافظ عند مروره بحديث، نسيت الحديث الذي ذكره في الفتح، مر بحديث فيه قال ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن بعض العلماء قالوا لم يسمع ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا 20 حديثا، وقال الحافظ ووجدت فوق ذلك يعني أكثر من هذا العدد بقليل، إلا أن هذه الأحاديث الكثيرة التي رواها هي من مراسيله وهي مقبولة، والدليل على أن ابن عباس كانت غالب روايته عن الصحابة ما جاء في حرصه على طلب العلم، أنه كان يقف بباب الصحابي حتى تدفعه الرياح وينتظره حتى يخرج فيحدثه بالحديث. وكذلك أيضا ما تعرفون من حرصه في مجلس عمر رضي الله عنه في مجالس غيره من الصحابة من حرصه على طلب العلم وعلى النهمة في هذا العلم. قال رحمه الله تعالى مع أكثر من الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وكثير من روايته عنه مراسيل، وشد قوم فخالفوا في ذلك إلا فخالفوا في ذلك أيش عندكم عندك أنه بعد في ذلك وشد قوم فخالفوا في ذلك إلا إذا عرف عن الصحابي أنه لا يروي غالبا إلا عن صحابي، يعني خالفوا في ذلك معناه لم يقبلوا مراسيل الصحابة إلا بهذا القيد، إذا عرف عن الصحابي أنه لا يروي غالبا إلا عن صحابي. هذا هو ماذا بارك الله فيكم الحال، حال الصحابة أن غالب روايتهم عن الصحابة، وإن وجد هناك من الصحابة من يروي عن التابعين فإن رواية الصحابة عن التابعين أولا قليلة ونادرة، وإذا هذا أولا، ثم هؤلاء التابعون الذين رووا عنهم علم من التتبع والاستقراء أن عامتهم عدول، أن عامتهم عدول وثقات. ثالثا أن ما رواه الصحابة عن التابعين غالبا ما يكون في ماذا؟ في القصص الإسرائيلية مثلا أو في الآثار. أما في روايتهم عن الصحابة في روايتهم عن الأحاديث فكانوا يتحرون في ذلك، ويدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنا مرة إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بأبصارنا وأشربت إليه أعناقنا، كما قال رضي الله عنه: فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نعد نحدث إلا عمن نعرف، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن ابن عباس رضي الله عنه أخبر أنهم كانوا يتلقون هذا عن العدول الثقات، فلما جاء في بعض الأوقات من يحدث بما يحسن بما لا يحسن توقف الصحابة عن الأخذ إلا عمن يعرفون. قال مع إشارهم من الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، قال: هذا خلاصة ما ذكره في هذا الفصل، وقبول مرسل الصحابي هو الصواب. والذي يظهر لي أن الصحابي لو علم أن أكثر روايته عن التابعين كان مرسله كمرسل غيره، والله تعالى أعلم. هؤلاء في من قيل فيه له رؤية، فإن بعض الصحابة يموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن سنة، ابن سنتين، ابن ثلاث، وهذا تثبت له شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له، فيقولون له رؤية، له رؤية، ولم يثبت أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حكمه حكم مراسيله كحكم مراسيل كبار التابعين. فما قيل في مراسيل كبار التابعين يقال في مراسيل من كان من هذا الصنف ممن له رؤية من الصحابة ممن ذكر في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وحكم مراسيل كبار يعني التابعين يأتي ذكرها في الفصل هذا الذي سيذكر الآن بعد هذا. ومراسيل كبار التابعين لا شك أنها أقوى وأنها أصح من مراسيل غير كبار التابعين، مع أنها لا تقبل إلا بما يأتي من الشروط. قال: والذي يظهر لي أن الصحابي لو علم أن أكثر روايته عن التابعين كان مرسله كمرسل غيره، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: مراسيل غير الصحابة. فأما مراسيل غير الصحابة وهو أن يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من لم يعاصره، أو يقول قال أبو هريرة ولم يدركه، ففيها روايتان إحداهما تقبل، اختارها القاضي وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين، والأخرى لا تقبل وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر، بل هو قول جماهير المحدثين. قوله هنا يا إخوان قول ابن قدامة في تعريف المرسل أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصر. المرسل أولا في اللغة المطلق، المرسل بمعنى المطلق، ويطلق أيضا فكل منقطع على هذا مرسل، كل منقطع رواه راو عمن لم يسمعه فهو مرسل بهذا الاصطلاح. وكذلك كان الأمر عند بعض المحدثين وعند كثير من الفقهاء أنهم يقولون للحديث مرسل إذا كان منقطعا، سواء كان الانقطاع بين راو وراو أو بين تابعين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألف لما تقرأ في كتاب مراسيل أبي داود رحمه الله فإنه يذكر من هذا القبيل الشيء الكثير. يقول هذا مرسل، هذا مرسل يعني منقطع، يعني أنه منقطع. فالمرسل كانت له صورة أوسع في اصطلاح بعض المحدثين وفي اصطلاح كثير من الفقهاء. والذي عليه عمل المحدثين أنهم خصوا اسم المرسل بأنه ما أضافه التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وقول من قال ما أسقط فيه التابعي الصحابي، هذا كما تعرفون فيه نظر من جهة أن النص في هذا التعريف على أن الساقط هو الصحابي وأنه ليس غير الصحابي، فيكون لو كان كذلك لو علم هذا لكان الحديث مقبولا، لأن جهالة الصحابي لا تضر. وإنما ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التعبير هو الأدق، أو ما قال ما أضاف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا الثاني هو الأشمل. وماذا بارك الله فيكم، فإذا أضافه التابعي فربما كان الساقط تابعيا عن صحابي، وربما كان الساقط تابعيا عن تابعي عن صحابي، وربما كان الساقط صحابيا. فلهذه الاحتمالات توقف في المرسل. قال أو يقول قال أبو هريرة ولم يدرك، هذا مرسل بالمعنى الأوسع بمعنى المنقطع. والاصطلاح الآن على تسمية المنقطع وعلى تسمية المرسل، تفريق بين المرسل والمنقطع والماضل وماذا بارك الله فيكم والمعلق، فهذه الاصطلاح استقر على التفريق بينها، وإن كان بعض المتقدمين لا يفرق بين ذلك ويستعملها في استعمال المعنى اللغوي. قال فيها روايتان وذكرهما. فمذهب المالكية والحنفية قبول المرسل، والصحيح هو أن المرسل إنما يقبل في الشواهد والمتابعات كما سيأتي. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن في قبول المرسل الحديث المرسل روايتين عن الإمام أحمد، وأن مذهب مالك وأبي حنيفة وممن ذكر معهم قبوله، ومذهب الشافعي ومن ذكر معه عدم قبوله. فحجة من قال بقبوله هي أن العدل لا يحدث الواسطة مع الجزم بالخبر إلا وهو عالم أن الواسطة التي حذف ثقة، فحذفه لها مع الجزم بالخبر بمثابة قوله أخبرني فلان وهو ثقة، لأن إخباره عنه صلى الله عليه وسلم بالجزم مع عدم عدالة الناقل الذي لم يذكره ينافي عدالته، لما في ذلك من إحلال الحرام وتحريم الحلال وإلزام الناس بالعبادات بأمر مشكوك فيه. هذه حجتهم، أن الراوي لا يسقط إلا من كان ثقة عنده، أن الراوي لا يسقط إلا من كان ثقة عنده. فإذا قلت إذا قال مثلا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسقط إلا من كان ثقة عنده، لأنه لو أسقط ضعيفا أو أسقط غير عدل لكان هذا قادحا في عدالة هذا الراوي، لأنه كيف يروي عن عدل عن غير عدل ولا يسميه. ولكن هذا الأمر الذي ذكروه غير صحيح، ولذلك هم يقولون في مثل هذا، يقولون من حذف فقد كفى، يعني عبارة معناها أن الذي من أسند فقد أحال، الذي يسند يحيلك على النظر في السند، والذي يحذف الرجال في الأسانيد ويرويه مقاطع ومعاضيل ومراسيل يكون قد كفاك النظر، كفاك النظر. وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، بل السبر في روايات المحدثين وفي الروايات المنقطعة والمرسلة والمعضلة وما أشبه ذلك ينتج أن كثيرا ممن روى المقاطيع وهذه وما إليها يكون قد حذف الضعفاء، ومع ذلك لا يكون ذلك قادحا في روايته، وإنما إذا كان إذا ثبتت عدالته فيوصف بأنه مدلس، أو يوصف بأنه يروي عن من هب ودب، أو يوصف بأنه يسقط مثلا المجاهيل، أو يوصف بأنه يروي عن ضعفاء أو ما أشبه ذلك، وإن كان هو عدلا في ذاته. فهذا القول الذي ذكروه، هذه الحجة ليست مستقيمة، لأن رأينا كثيرا من المحدثين يسقطون الواسطة بينهم وبين من فوقهم، ومع ذلك لم يقدح ذلك في عدالتهم، وإنما غمزوهم بالتدليس، فلا يقبل منهم شيء حتى يصرحوا وأيضا هذا الذي حذفه هذا الرجل لو كان ثقة لصرخ به، ولو كان عدلا وإماما وما شابه ذلك لتشرف بالرواية عنه، فلما أسقطه كان هذا مظنة عدم قبول خبره، والشك في هذا الساقط، وليس كما ذكر هنا رحمه الله بحجة من قال بقبول المرسل. فهذه الحجة منتقدة من عدة أوجه. فقوله هنا لا يحدث الواسطة طبعا جزم بالخبر إلا وهو عالم أن الواسطة التي حذف ثقة فيه نظر، فحذفه لها إلى آخره يعني يكون فيه طعن في عدالته لو كان غير ثقة، هذا أيضا فيه نظر، وإنما من علم منه ذلك يوصف بالتدليس، ويوصف بأنه يروي عن من هب ودب، ويوصف بأنه يروي عن مجاهيل، فلا يقبل منه إلا ما روى عن الثقات وصرح فيه بالتحديث، فيشدد في رواية هذا الصنف من العدول إذا علم منهم ذلك. قال وحجة من قال بعدم قبوله أن الواسطة المحذوفة في المرسل لا تعرف عينها. وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة لسان الميزان ذكر عن بعض الخوارج الذين تابوا من بدعتهم أنه قال كنا إذا رأينا شيئا يعجبنا أو فيه نصر لبدعتهم روينا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نقل عنه الحافظ هذا الخارجي كان في عصر التابعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وفي هذا قاصمة الظهر للمحتجين بالمرسل، لأنه إذا كان يسمع مثل هذا في عصر التابعين أنهم ينقلون ويروون عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن عرف فيصطنعون مثل ذلك، وليس مثل التابعين، فإن الكذب في التابعين كان أقل وكان الفضل فيهم أكثر، ولكن مع ذلك لا يقبل إلا ما ظهر فيه الأسانيد، لوضوح. قال وحجة من قال بعدم قبوله أن الواسطة المحذوفة في المرسل لا تعرف عينها، ما نعرف عينه، ما ندري من هذا الساقط، لم نعرف عينه يعني ولم نعرف يعني عدالته من غير عدالته، ومن لا تعرف عينه لم تعرف عدالته، إذا ما عرفنا عينه من هو فمن باب أولى أن ألا نعرف هل هو عدل أم غير عدل. ورواية مجهول العدالة مردودة كما تقدم في مبحث مضى، ولأن شهادة الفرع لا تقبل على شهادة الأصل، لا تقبل حتى يعين الأصل الذي يشهد له، كما تقدم أيضا في مبحث المجهول أن الشاهد أن الفرع إذا شهد على شهادة غيره لا تقبل شهادته حتى يعين الأصل الذي شهد له، فكذلك هنا الرواية. وافتراق الشهادة والرواية في بعض الأحكام كما تقدم لا يستلزم افتراقهما في هذا المعنى، كما أنهما لا فرق بينهما في عدم قبول رواية المجروح والمجهول. هذا إشارة إلى رد ما لو أن إنسانا طعن في هذا الدليل. ما هو الدليل؟ الدليل أن شهادة الفرع لا تقبل على شهادة الأصل، فلو جاء إنسان وطعن كأن المصنف استحضر أن هناك من يأتي ويطعن في هذا الدليل ويقول أنتم قستم الرواية على الشهادة وبينهما فروق. فيقول المصنف في هذا المعنى الذي نذكره في قبول عدم قبول المجهول لا فرق بينهما، فهو استحضار لشبهة واردة على هذا الدليل فردها. وكذلك يسمع المؤلفون أنهم إذا استحضروا شبهة على الأدلة التي يذكرونها يذكرون الرد على تلك الشبهة بمثل هذه العبارات. قال هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا المبحث، وما أشار إليه هنا من الفوارق بين الشهادة في الرواية في بعض الأحكام كما تقدم لا يستلزم افتراقهما في هذا المعنى. هذا مكرر عندنا صح؟ هذا مكرر. قال وما أشار إليه هنا من الفوارق بين الشهادة في الرواية تقدمت الإشارة إليه إلى ما فيه كفاية منه. تنبيها الأول، يعلم أن المرسل في اصطلاح أهل الأصول غير المرسل في الاصطلاح المشهور عند المحدثين. فضابط المرسل في الاصطلاح الأصولي هو ما عرف أنه سقطت من سنده طبقة من طبقات السند، كما مثل له المؤلف في هذا الفصل، سواء كان في التابعين أو كان في غير، يعني سواء كان الساقط هو من فوق التابعين أو كان الساقط دون ذلك، كما قال المؤلف قال أبو كان يقول قال أبو هريرة ولم يدركه. فالمرسل في اصطلاح أهل الأصول يشمل أنواع الانقطاع، فيدخل فيه المنقطع والمعضل. فمن قال من أهل الأصول بقبول المرسل فإنه يقبل المنقطع والمعضل كما بينا. عرفتم الآن الذي يقول بقبول المرسل لا تظن أنه يقبل المرسل وحده، وإنما يقبل المرسل والمنقطع والمدلل الذي فيه مظنة انقطاع والمعضل وكذلك المعلق، لأن العلة واحدة. ما هي العلة التي ذكروها؟ أنه لا يسقط إلا وهو ثقة عنده، لا يسقط من أسقطه إلا وهو عالم أنه عدل وثقة. فهذه العلة موجودة في غير المرسل الاصطلاح عند المحدثين، موجودة في المنقطع، موجودة في المعضل وفي المعلق وفي المدلس وفي مرسل الخفي وما أشبه ذلك. قال والمرسل في الاصطلاح المشهور عند المحدثين هو قول التابعي مطلقا، يعني سواء كان كبيرا أم صغيرا أم وسطا، أو التابعي أو التابعي الكبير خاصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيه خلاف، أو هذه لتنويع الخلاف وليست للشك فيه، أو هذه لتنويع الخلاف. منهم من يقول بأنه قول التابعي مطلقا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ومنهم من يقول قال التابعي هو قول التابعي الكبير فيقيده الكبير. والصواب الإطلاق أنه قول التابعي، إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. عند هذا الصواب في الإطلاق في التعريف عند المحدثين، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح. وبعض أهل الحديث يطلق الإرسال على كل انقطاع كاصطلاح أهل الأصول، ومن ذلك ما ذكرناه لكم من مراسيل أبي داود. التنبيه الثاني، اعلم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلسين من باب أولى، كما نبه عليه غير واحد. إذا كان يحتج بالمعضل فلان يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى. المعضل ما سقط منه ماذا يا أخوان؟ سقط منه اثنان. وعنعنة المدلس هل فيها قطع بأن في السند انقطاعا أو هي مظنة الانقطاع؟ مظنة الانقطاع. فلذلك من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى. التنبيه الثالث، يعلم أن في المرسل العلماء الأصول ثلاثة مذاهب. الأول أنه مردود، علماء الأصول حتى الأصوليون أنفسهم لم يتفقوا على القول، قال أنه مردود من جهة الساقط، وعلى هذا جماهير أهل الحديث خلافا لما ذكره المصنف آنفا في أول الفصل من قدامة ذكر فقال. وبعض أهل الحديث الرواية الأخرى لا تقبل، وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث. هذا قول جماهير أهل الحديث أن الحديث المرسل من قسم الضعيف، وأنه لا يقبل بمفرده. قال الثاني أنه مقبول كما تقدم، وهو مشهور عن مالك وأبي حنيفة وأحمد، ولكنه يقدم عليه عند التعارض المسند لأنه أرجح منه. فإذا تعارض حديث مسند وحديث مرسل يقدم ماذا؟ المسند. هذا القول الثاني. ولذلك يا إخوان تجدون كثيرا من الخلافات الفقهية قائمة على مثل هذا الأصل، الأصل في قبول المرسل هل يقبل أم لا. فتجد كثيرا من الفقهاء يفتون بموجب أحاديث والمحدثون يحكمون عليها بأنها مرسلة في لا يثبتون ذلك الحكم لعدم ثبوت الدليل، والفقهاء يحتجون بالمرسل فيثبتون ذلك الحكم لثبوت الدليل باعتبار ما ذهبوا إليه من قبول المرسل. الثالث قول جماعة إن المرسل يرجح على المسند عند التعارض لأن الراوي ما حذف الواسطة في المرسل إلا لأنه جازم بعدالتها بخلاف المسند، بخلاف المسند فقد يحيل فيه الناظر المسند، بخلاف المسند يعني الذي أسند فقد يحيل فيه الناظر على تعديد الراوي الذي يقول له أحلتك يا أيها الناظر في هذا السند في مسألة هل الراوي هذا عادل أم ليس بعادل. أما إذا حذف فيكون قد حذف الثقة، وهذا القول يا إخوان ليس صحيح، ضعيف جدا. قال ولا يخفى عدم اتجاه هذا القول لأنه إن كانت عدالته معروفة لا شك أنه أولى ممن لم تعرف عدالته ولا عينه إلا بحسن الظن بمن روى عنه أنه عالم بأنه عادل، وإلا لما جزم بالخبر. يعني شخص يقول لك عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والآخر يرويه حديث آخر معارض الزهري عن أبي هريرة أو الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الحديث المرسل أولى بالقبول قبل هذا المذهب الثالث من أصحاب من الحديث المسند. لماذا؟ مع أن الحديث المسند رجالهم في الشمس في العدالة. قالوا لأن الذي أسند أحالك على النظر في رجال السند، أما الذي أرسل فقد كفاك، قد كفاك. هذا قد كفاك ليس بصحيح كما عرف من النظر في طرق، وعند جمع الطرق على حادثة المنقطعة والمرسلة وما شابه ذلك يتبين أن كثيرا من الساقط من سقط في الأسانيد يكونون من الضعفاء. قال هذا القول الثالث. التنبيه الرابع، إذن فيها ثلاثة أقوال للأصوليين، والصحيح في ذلك هو قول جماهير أهل الحديث وبعض الأصوليين أن الحديث المرسل لا يقبل بمفرده، لا يعمل به بمفرده. التنبيه الرابع، أعلم أن قول المؤلف طيب التنبيه الرابع لغوي، والحديث المرسل الصحيح أنه يقبل في الشواهد والمتابعات، الحديث المرسل يقبل في الشواهد والمتابعات. إذا جاء حديث المرسل مع حديث يعني ماذا ضعيف، فإن وكان الضعف منجبرا في الحديث المسند الضعيف فإن الحديث يرتقي، فإن الحديث يرتقي. والأحاديث المرسلة ليست على حد سواء، فهناك مراسيل كبار التابعين وهذه أقوى المراسيل، وهناك مراسيل التابعين من المتوسطين، متوسطي التابعين، وهناك مراسيل صغار التابعين، وضابط الصغير والكبير والمتوسط في الرواية، فمن كانت أكثر روايته عن الصحابة فهو من كبار التابعين، ومن كانت يعني أكثر روايته عن التابعين فيكون من صغار التابعين، ومن كثرت الرواية عنه أو كثرت الرواية له يروي عن التابعين وعن الصحابة عن هؤلاء بكثرة وعن هؤلاء بكثرة فهو من الطبقة الوسطى. فالطبقة الأولى التي هي كبار التابعين حديثهم في الشواهد، حديثهم في الشواهد وهي أقوى المراسيل، والطبقة المتوسطة كذلك حديثهم في الشواهد، والطبقة الوسطى من صغار التابعين الذين أكثر روايتهم عن التابعين حصل فيها يعني خلاف أكثر هل تقبل في الشواهد أم لا تقبل. ولذلك تجدونهم يعبرون فيقولون مراسيل الحسن كالريح، مراسيل الزهري ضعيفة، مراسيل قتادة يعني شبه معاضيل وما أشبه ذلك من هذه العبارات، لأن أكثر رواية هؤلاء عن السابعين ولم يروا عنه إلا عن الواحد والاثنين والعدد اليسير من الصحابة. فمراسيل من كانت من كان هذا حاله فيها خلاف وبحث والله أعلم. قال التنبيه الرابع فيها محل اجتهاد ونظر. قال التنبيه الرابع اعلم أن قول المؤلف فأما مراسيل الصحابة فيه بحث عربي أن مراسيل غير الصحابة صحيح الشاهد في كلمة مراسيل فأما مراسيل غير الصحابة فيه بحث عربي وهو أن يقال اليوم في المراسيل من أين جاءت هي تقدمت معنا في قواعد الأصول ألم يا أخوان ما كان على أربعة أحرف مثل مسجد مثل مسجد مسجد كم أحرفه أربعة فإذا جمعته جمع تكسير على هيئة مفاعل تأتي بألف تكسير في الوسط مساجد هل تقول مساجد لا ودرهم ماذا تقول دراهم هل تقول دراهيم لا ما تقول ومرسل مثلها فكان القياس أن يقال ماذا مراسل مراسل فمن أين جاءت هذه الياء مراسيل هذا البحث هنا وهو أن يقال الياء في المراسيل من أين جاءت والمفرد مرسل فالقياس مراسل كمساجد لعدد موجب الياء من عدد موجب للياء لأن الياء هذه إنما تأتي إذا كانت هناك مدة قبل الأخير في المفرد أو الثدي فأحد الأصول. قال على ما يعرف في علم الصرف وأظهر ما يقال في ذلك عندي أن إشباع الكسرة في بعض الكلمات أسلوب عربي معروف ومنه قول كعب ابن زهير أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. ما هو الشاهد المراسيل أشبع يعني أشبع الكسرة فتولدت يا وهو قول وقول الآخر وهو من أبيات كتاب السيبويه تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف الدراهيم أشبع وكذلك الصياريف لأنها جمع صيرة. قال فالدراهيم طيب فالدراهيم بالياء جمع درهم وأما من زعم طيب وأما على زعم من قال إنها جمع درهم لغة في درهم فلا شاهد في البيت. الله تعالى أعلم.